الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث ثابت بن قحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح: قول عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، روى عنه بقلامة وغيره مات سنة 64. قول ببوانة بضم الباء، وقيل بفتحها بوانة أو بوانة. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قول: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قل الأمر كما قال المصنف رحمه الله، فإن هذا الحديث ورد بعد زوال الشرك في مكة وبعد دخول أهل مكة في الإسلام، فالشرك قد ارتفع وزال، ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح في المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وهذا استثنى منه الأماكن التي شرع فيها الذبح لله عز وجل، إذا شرع فيها الذبح لله سبحانه وتعالى والشرك طارئ فإنه لا يمنع من الذبح في ذاك المكان، فإن الذبح لغير الله عز وجل كان موجود في مكة يذبحون لغير الله عز وجل، فالمكان الذي يستحق فيه الذبح لله عز وجل كمنى ومكة، فلا يزال هذا الحكم باقيا لأنه هو الأصل، هو الشرك طارئ. وإنما الكلام على المواضع التي أحدثها المشركون للذبح، فهذا الذي ينهى عن الذبح فيه لله عز وجل، البقاع التي أحدثها المشركون من عند أنفسهم للذبح لغير الله. أما الأماكن التي شرعها الله عز وجل للذبح وجعلها مواضعا للذبح وإن ذبح فيها المشركون لغير الله، فإن الأصل هو التوحيد فيها، والأصل هو عبادة الله عز وجل فيها. قال: فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قول: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر، والعيد عند المسلمين إما بعود الأسبوع كيوم الجمعة أو بعود السنة كعيدي الأضحى والفطر. قال: ونحو ذلك، فالعيد مأخوذ من العود، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه يطلق على الزمن وعلى العمل. الاجتماع فيه نعم يطلق على الزمن ويطلق على الاجتماع ويطلق على العمل، كل هذا داخل في مسمى العيد. فما يعود من الزمن وما يعود من اجتماع الناس وما يفعل الناس من الأعمال العائدة التي يعودون إليها، كل ذلك داخل في مسمى العيد. قال من اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، قد يختص بمكان وقد يكون مطلقا يراعى فيه الزمن ولا يراعى فيه المكان، قد يراعى بالعيد الزمن ويكون في أي مكان، وقد يراعى فيه المكان. قال وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا، هذا باعتبار الزمن لا يختص بمكان، باعتبار الزمن يكون هو عيد للمسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض، في جميع بقاع الأرض هو عيد للمسلمين. قالوا الاجتماع والأعمال أي إطلاق العيد على الاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش الذي يريد؟ شهدت اليوم ولا المراد بذلك الاجتماع والعمل؟ الاجتماع شهد اجتماع الناس في العيد وشهد صلاة العيد، فشهد الاجتماع وشهد العمل وليس المراد بذلك الزمن. فقال ابن عباس شهدت العيد أي شهدت كنت معهم في الاجتماع لصلاة العيد، فحضرت اجتماع الناس لصلاة العيد والخطبة، وفعل الذي فعلوا من الصلاة ومن اجتماع الخطبة فحصل منه الاجتماع معهم ومشاركتهم في العمل. قال والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان أن يطلق العيد ويذهب به المكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، هنا المراد بذلك المكان، المكان الذي قبر فيه لا يتخذ عيدا أي ذلك المكان بعينه فلا يتخذ عيدا. وقد أخذ بهذه الوصية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة، فكانوا لا يذهبون إلى السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند القبر، عند خروجهم أو رجوعهم، عند خروجهم من المسجد السلام أو دخولهم إلى المسجد، حتى لا يتخذوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، فإنهم إذا كان كلما خرجوا سلموا عليه عند قبره وكلما عادوا سلموا عليه جعلوه عيدا بتكرر الفعل، فإن العيد من المعاودة ويدل على التكرار، وإنما كان يفعل ذلك إذا رجعوا من سفر فيأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، فزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون في حق القادم من السفر إذا كان من سكان المدينة مثلا أو كان زائرا للمسجد النبوي، جاء مسافرا وزائرا للمسجد النبوي فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند قدومه، ولا يبقى بعد ذلك كلما دخل المسجد سلم عند القبر وكلما خرج سلم، والسنة في ذلك السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد كدخول أي مسجد من المساجد ما هو عند قبره، وإنما إذا دخل المسجد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كسائر المساجد، يأتي بذكر الدخول إلى المسجد ولا يذهب إلى القبر عند التسليم عليه، لا يذهب إلى جواره إلا إذا جاءك ما عرفنا من سفر، حتى لا يتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من جهال الناس يرون أنها من الفضائل، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل المسجد تحر الدخول من موضع القبر، من موضع الذي يسيرون فيه إلى جهة القبر، وإذا خرجوا تحروا ذلك الموضع من أجل السلام، فيسلمون ويزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر صاحبين في دخولهم وفي خروجهم، ويرون هذا العبادة من العبادات وقربة من القربات، وهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معصية لله عز وجل ومخالفة أو ووقوع في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعينه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا. قال والمكان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، هذا هو الغالب في إطلاق العيد، يراد به الزمن والعمل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، مراد به الزمن والعمل. انتهى، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وفي هذا النهي عن مشاركة أصحاب الجاهلية في أعيادهم، ولو كانت أعياد قد زالت وانتهت كما في هذا الحديث، فالذبح في موضع فيه عيد من أعيادهم في إحياء عيدهم مشابه لهم فيما كانوا يفعلون، وإن كان ذلك العيد قد زال، فكيف إذا كان العيد من الأعياد القائمة؟ فالمشاركة في ذلك من الإثم العظيم، فكيف إذا جعل المسلم له عيدا مشابها لعيد الكافرين أو أيد بأعيادهم فاتخذ أعياد الكافرين أعيادا له؟ هذا أعظم وأشد، فإن العيد من أعظم شعائر الدين، فإن كان من عيد المسلمين فهو من أعظم شعائر الإسلام، وإن كان من أعياد الكافرين فهو من أعظم شعائر الكفر والعياذ بالله. فأمر الأعياد خطيرة، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، لكل قوم عيد يختصون به، وهذا عيدنا نختص به، فالعيد مما تختص به الملل، فأهل الإسلام لهم عيد يختصون به لا يشاركهم فيه غيرهم، وأهل الكفر لهم أعياد يختصون بها لا يشاركهم فيها أهل الإسلام، إن لكل قوم عيدا أي يختصون به، وهذا عيد. قال المصنف وفي استفصال المفتي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استفصله هل كان فإن الجواب قد لا يستقيم إلا بعد الاستفصال، فقد يكون السؤال فيه شيء من الإجمال فيحتاج الاستفصال حتى يعرف حقيقة الأمر فيضع الجواب في موضعه. قال في استفصال المفتي والمن من وفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، قال قلت وفي سد الذريعة، ذريعة الشرك، وترك مشابهة المشركين والمن بما هو وسيلة إلى ذلك. قوله فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، تكون من العلل المنفية. أو نام علة مبنية على أوصاف منفية. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام قول فإنه لا نذر، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، قول فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا النذر معصية. لو قدر دليل على أن هذا النذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطاع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فالنذر معصية لا يجوز الوفاء به، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. والمؤلف ينقل إجماع العلماء على ذلك. قالوا واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما يجب كفارة اليمين وهو المذهب، وروي عن مسعود بن عباس، وهكذا جاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن سمرة، وجاء عن جماعة من الصحابة فيما ذكره العلامة ابن القيم في تهذيب السنن، وقال لا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف. فالثابت عن جماعة من الصحابة هو كفارة اليمين في حكم النذر، النذر معصية ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، فهذا هو الحق أن من نذر النذر معصية تجب عليه كفارة يمين. قال به قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، وروى أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. وصلنا الحديث لا يثبت ولا أعلم حديثا ثابتا في ذلك، جاءت أحاديث متعددة لا تثبت في هذا، لكن هذا هو القول الصحيح باعتبار أنه المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا مخالف لهم في ذلك على حسب ما ذكره العلامة ابن القيم في تهذيب السنن، وباعتبار أن النذر يأخذ أحكام اليمين في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، فالنذر يأخذ أحكام اليمين وتجري فيه يدخل في مسمى اليمين، النذر يدخل في مسمى اليمين وتجري عليه كثير من أحكام اليمين إلا ما استثناه الدليل. ومعلوم أن الشخص إذا حلف أن يفعل معصية تجب عليه الكفارة ولا ما تجب؟ إذا حلف تجب عليه كفارة، حلف ليشربن الخمر يجب عليه الكفارة ولا ما يجب؟ تجب عليه كفارة اليمين إذا حلف. وهكذا إذا نذر، فالنذر يأخذ حكم اليمين، حلف ليشربن الخمر تجب عليه كفارة يمين. بل ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن وجوب كفارة اليمين في حق النذر ثابت أيضا بقياس الأولى، وذلك أن النذر أشد من اليمين المجرد، فإن الناذر إذا نذر طاعة لله عز وجل يجب عليه الوفاء ولا ما يجب؟ يجب عليه الوفاء. هل له أن يترك ويكفر كفارة يمين؟ ليس له، إذا نذر الطاعة ليس له أن يترك وأن يكفر كفارة يمين، بل تجب عليه، يجب عليه الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطعه، في قضية نذر الطاعة يجب عليه الوفاء، فيفارق اليمين في هذه القضية، لأن أمر النذر وإن كان من جملة اليمين إلا أنه أمره أوكد، فلهذا إذا نذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء ولا يكفر، ولو حلف أن يفعل طاعة من الطاعة له أن يفعل وله أن يكفر إذا لم تكن هذه الطاعة واجبة عليه. فإذا قال لله علي أن أصوم شهرا يجب عليه أن يصوم شهرا وليس له أن يأتي بكفارة يمين. وإذا قال والله لا أصومن شهرا يقال إما أن تصوم وإما أن تكفر كفارة يمين، فأمر النذر أوكد وإن كان يأخذ أحكام اليمين إلا أن أمره أوكد. فإن اليمين عقد بالله والنذر عقد لله، وما كان من قبيل العقد لله فإنه أشد وأوكد من العقد الذي هو بالله، الذي يحلف يحلف بالله يعقد بالله، والذي ينذر ينذر لله، فالعقد لله أعظم من العقد بالله. فإذا كان الذي يحلف على معصية تجب عليه كفارة يمين فما كان أشد من ذلك وهو نذر المعصية أولى بكفارة اليمين. فأثبت العلامة القيم رحمه الله عليه كفارة اليمين في حق النذر أيضا بقياس الأولى. فعلى كل هذا هو القول الصحيح والمأثور عن الصحابة، ويدل على ذلك القياس الصحيح، وأيضا كما عرفنا معنى النذر كمعنى اليمين. والشخص إذا قال والله لأفعلن كذا هو علق الحلف وعلق العقد بإيمانه وتعظيمه بالله عز وجل، أي لأفعلن كذا، كأنه يقول لا كنت مؤمنا بالله ومعظما له لأفعلن كذا، فهو يعقد إيمانه، يعقد نعم فعله بالشيء، فعله للشيء بإيمانه وتعظيمه لله عز وجل. وهكذا إذا قال لله علي أن أفعل كذا ساق الكلمة ساق النذر، أي أنا ملزم بذلك بإيماني بالله وتعظيم له السلام. فمعنى النذر واليمين فيهما شيء من التقارب، فلهذا اشترك في بعض الأحكام، لكن لما كان النذر أمر أوكل من قضية اليمين المجردة اختلف عن اليمين في بعض المسائل، كمسألة إذا نذر نذر طاعة وإذا حلف على الطاعة، فإذا نذر نذر طاعة ليس له أن يكفر كفارة يمين، وإذا بل يجب عليه الوفاء، وإذا حلف على طاعة فله أن يكفر كفارة يمين وله أن يأتي بتلك الطاعة التي نذر بها. قال الثاني يأتي معنا من شهادة الله الباب الذي بعد هذا فيما يتعلق بالنذر. قال المؤلف رحمه الله الثاني أي من أقوال أهل العلم لا كفارة عليه، أي في من نذر نذر معصية. روى ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي، وهذا إذا مثل الإمام مالك الأول مثل أحمد وأبي حنيفة، أحمد في إحدى القولين وأبي حنيفة، وهو المأثور عن الصحابة، وهذا القول الثاني مثل الإمام مالك والشافعي. قال لحديث الباب ولم يدخل فيه كفارة، وإن لم يدخل فيه كفارة فإن الكفارة ثابتة في غير ذلك، ولا يلزم أن تذكر جميع الأحكام في حديث واحد، ليس هذا بلازم أن جميع الأحكام تذكر في حديث واحد ويحصل التنصيص على جميع الأحكام في حديث واحد. والمتأمل في الأدلة يجد أشياء كثيرة وأمثلة كثيرة، يؤخذ الأحكام من غير ذلك الدليل، فلا يلزم في كل حديث أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال قال وجوابه أن ذلك القرآن بالحديث المتقدم والمتقي يحمل على المقيد. قولنا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، هذا النذر فيما لا يملك إذا عينه، أو إن شفى مريضي فمال فلان صدقة، مال فلان من الناس صدقة لله عز وجل، فيتصدق بغير ما يملك بمال غيره، أو يعتق ما لا يملك من الرقاب، بل هي في ملك غيره، كل هذا لا يصح. قال ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه، وفي تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريض ثبت ذلك في ذمته. إذا فقوله ولا فيما لا يملك من آدم أي ما كان ملكا لغيره، ما كان ملكا لغيره ليس في ملكه لا الآن ولا في المستقبل، بل هي في ملك غيره. أما إذا كان لا يملك الآن ويمكن أن يملك في المستقبل فإن النذر ينعقد. إذا قال لله علي أن شفى مريضي أن أتصدق بمئة ألف وما عنده مئة ألف، تبقى في ذمة يمكن أن يهم بهذا النذر ويمكن أن يتملك ذلك، ولا يدخل هذا في النذر فيما لا يملك، لأن المراد بذلك ما كان في ملك غيره. أما هذا فقد عقد شيئا في ذمته يمكن أن يملكه في المستقبل فيصح النذر حينئذ وينعقد ويثبت في ذمته. قال قول رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. قال أبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200. قال فيه مسائل أي هذا الباب، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وهذا ما يتعلق بمسجد الضرار وسبق الكلام فيه فيما مضى. قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية قد تؤثر في الأرض كما أثرت معصية المنافقين، أثرت في ذلك المكان وفي الأرض ما تقوم فيه أبدا، حتى لو أزيل ذاك المسجد فبني مسجد آخر في ذاك الموضع تصح الصلاة فيه ولا ما تصح؟ ما تصح الصلاة فيه، فلا يجوز الصلاة في ذاك الموضع أبدا، موجود المسجد أو هدم المسجد وأزيل ولو بقى أرضا ليس فيها شيء، ذاك الموضع أثرت فيه تلك المعصية فلا يجوز الصلاة فيه أبدا. فالمعاصي تؤثر على الأرض وفي أماكن المعذبين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة المرور، سرعة المرور لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكي، فإن لم تكونوا باكي فلا تدخلوها يصيبكم ما أصابه في أماكن المعذبين الذي حصل فيهم العذاب كقوم كثمود وعاد وغير هؤلاء، والناس يتخذون تلك الأماكن سياحة، سياحة وتصوير ونزهة في تلك الأماكن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا إلا وأنتم باكين خوف من الله عز وجل، موضع سياحة ونزهة فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم. فمعاصيهم أثرت على تلك المكان، وقد قرر جماعة من أهل العلم أن الصلاة لا تصح في تلك الأماكن على مذهب جماعة من أهل العلم. فالمعاصي تؤثر في الأمكنة، وهكذا الطاعة تؤثر في الأمكنة، المعاصي تؤثر والطاعة تؤثر في الأمكنة. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. قال رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وسؤال السائل كان فيه كان من المسألة المشكلة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يذبح إبلا ببواله. سؤال مشكل، لماذا نذر هذا النذر؟ ولماذا خص هذا المكان؟ هل من أجل فيه عيد من أعيادهم؟ هل أنه مكان يذبح فيه لغير الله أو لسبب آخر؟ السؤال فيه إشكال، فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. والمسألة البينة أنه إذا كان عيد من الأعياد هذا لا يجوز، هذا أمر بين، إن كان هذا فلا يجوز. الأمر البين الآخر إذا كان هذا الموضع يذبح فيه بغير الله عز وجل هذا بين أن هذا لا يجوز. فرد ما أشكل إلى مسبان، وهكذا الذي ينبغي أن يرد ما أشكل إلى مسبان. وإذا انتفت هذه الأشياء المحظورات في الأصل الجواز. قال الرابع استفسار المفتي إذا احتجنا ذلك، كما في الحديث استفسر النبي عليه الصلاة والسلام السائل. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، والحديث يدل على ذلك. السادسة المنع منه إذا كان في وثن أو ثنى الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان في عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية إذا كان فيه وثن أو فيه عيد من أعيادهم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، فإن الذابح إنما يريد الذبح لله عز وجل. العاشرة لا نذر في معصية. الحادي عشر لا نذر ابن آدم فيما لا يملك. إلى هنا، وبعد ذلك دخل المؤلف في باب من الشرك النذر لغير الله، والحمد لله رب العالمين.